يسر إخوانكم في موقع الإيمان أن يقدم هذه المادة.
يا إخوة الإسلام هيا أقبلوا وتدبروا قرآنكم وستفلحوا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدرس العاشر بعد المئة إن شاء الله تعالى نواصل حديثنا حول سلسلة النداءات القرآنية، نحن مع سورة الأحزاب، ومع النداء الخامس منها، حيث كان النداء الأول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وكان النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم كان النداء الثالث فالرابع: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وفي ذات السياق يأتي هذا النداء الثالث في السياق الواحد والخامس في ذات السورة، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، عرفتم معي مناسبة هذه النداءات لما قبلها، بمعنى كنا نتحدث في النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود وهم الأحزاب جموع المشركين في الجزيرة العربية وبعد حصار دام لمدة شهر أتى الله عز وجل بالفرج من بعد شدة الكرب، قال فأرسلنا عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وصرخوا النجاء النجاء، ومنهم من قال غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد، وكانت الملائكة مددا إلهيا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ومضت الآيات تحدثنا عن غزوة الأحزاب وخيانة بني قريظة إذ جاءوكم من فوقكم دموع المشركين ومن أسفل منكم خيانة الكهل لليهود بني قريظة، يهود بني قريظة، فلما وقعت الخيانة مع هذه الجموع الكبيرة اشتد الكرب وعظم الخط إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وسنة الله في المؤمنين الابتلاء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لكن سرعان ما جاء الله عز وجل بالفرج وانقشعت الغمامة وأسفر فجر يوم على المسلمين ولا أحزاب عندهم، وكبر المسلمون وهللوا وأنشدوا نشيد النصر لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أراد الله عز وجل أن يؤدب الخائنين وأن ينتقم من المعتدين، فحين رجع المسلمون إلى بيوتهم جاء جبريل ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام خلعتم أو وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت ملائكة الرحمن سلاحها بعد، هلم إلى هناك، وأشار إلى بني قريظة. فكان الأمر كما ذكر الله في آخر السياق السابق، أنذر الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. مع هذا الميراث، مع هذه الغنائم، مع هذه السعة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، جاءت كمن بعدها أرض خيبر، هناك سعة حدثت عند المسلمين. هذه السعة أحس بها كل المسلمين عدا عن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى؟ هنا تدخلت الناحية البشرية، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وإن كن أمهات المؤمنين وعلى درجة عظيمة عند رب العالمين، إلا أنه كما ذكرنا في الدرس السابق لا ينبغي أن ننسى أنهن بشر. الطبيعة البشرية وليست الملائكية. مش عجب احنا يا رسول الله، الخير عم ودخل كل بيت ونحن زوجاتك ومش بنطالبك بالمزيد، حاجة كده يعني عاوزين سد رمق. مش هنقول لك بنات الفرس والروم في الحلى والحلم وحلينا وهتلنا ومتعنا، لا يعني ما توسط. وأمام هذا الطلب البسيط كما لو طلبت منك زوجتك الكفاف مثلا مصاريف البيت، مش عاوزين أكثر، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وهجر زوجاته. والله عز وجل يرضى برضا نبيه عليه الصلاة والسلام ويغضب لغضب نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني كما غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب الله لغضبه. ودي مش أول مرة، يعني لطالما أحس حتى الأزواج أحسوا بحكاية إنه ربنا بيرضى النبي عليه الصلاة والسلام، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. لغاية لما قالت مرة من المرات السيدة عائشة رضي الله عنها: أرى ربك يسارع في هواك. اللي انت عاوزه ربك بيلبه لك على طول. ولذلك لما تأمرت السيدة عائشة والسيدة حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة العسل اللي كان عند السيدة زينب، وداخل عند زينب يشرب عسل وطالع حكاية العسل، طب واحنا ايش عرفنا؟ طب ما احنا عشان ما عندناش عسل، طب ما احناش هنخليه يشرب العسل ده. ويقوم عائشة وحفصة يعملوا كده تظاهرة ولا مؤامرة، احنا نقول له هو طالع من عند زينب انت كلت صمغ ولا ايه؟ مغافير. المغافير ده يعني الصمغ. فعائشة تقول له او حفصة انت كلت مغافير يعني كلت صمغ خلاص يعني؟ لا لا، انما اكلت عسلا عند زينب. ألا يمكن النحلة نزلت على شجرة الصمغ فرحتها طلعة. خطى خطوات، وإلا السيدة عائشة ريحة بقك حاجة كده، أكلت مغافير أكلت صمغ وانت كمان هتبقى الحكاية حقيقية بقى. لا أبدا، إنما هو عسل عند زينة. قالت له لعل النحلة نزل على شجر الصمغ أو المغافير. قال لهم والله ما نواكل عسل تاني عند زينب، نواكل عسل ولا شارب عسل، بس ده يرضيك وخلاص. يوم ربنا ينزل آيات عجيبة. هو النبي عليه السلام بس قال والله ما نواكل عسل عند زينب تاني، وربنا يقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عشان ايه يعني؟ تبتغي مرضات ازواجك؟ والله غفور رحيم. كل عسل. طب حلف، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وبعد ربنا ذكر القصة، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه وعرضه عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. خلي بالك الشاهد هو، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وتهديد، عسى ربه إن، وتهديد بعد ايه؟ بعد تهديد، لانه كلمة يعني انه ربنا معاه وجبريل وصالح المؤمنين دي يعني، طب مين يقدر على كده؟ يعني هم لما يتأمروا عليه او يتظاهروا عليه، انه خلوا بالكم ده مش لوحده، ولا عشان هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وشايفين انه طيب، خلوا بالكم ده وراه مين ومعاه مين. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. والشاهد ان الايات بينها وبين النداءات التي نحن بصددها ربط، وانه لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من طلب زوجاته فغضب الله له، غضب الله له كما كان يرضى برضاه غضب لغضبه. ولما هجر النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته إلى أن نزل القرآن اللي هم أنتم ما تطلبوش حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين تطلبوا طب خدوا بقى هذا الخيار أو التخيير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وكفاية عليكم الدنيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. طبعا كما ذكرنا في الدرس السابق لما نزلت بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها أوعت تاخذ قرار قبل ما تستشيري وتستأمري أو تستأذني أبويك. أفيك أستأذن أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكلهن رضي الله عنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكانت منقبة لنساء النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفذ معها التهديد عسى ربه إن طلقكن، خلاص هم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، يبقى عسى ربه إن طلقكن مفيش، ما يطلقهمش، وكمان جائز ليهم وما يتجوزش عليهم، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله كل شيء رهيبا. يبقى بهذا قوله هو الدار الآخر كن أفضل النساء. ربنا بيقول له يا رب طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فلما لم يبدله ولم يطلقن ثبت أن الخيرية لهن فهن أخير من غيرهن، خير نساء العالم. وطبعا مفيش أنبياء في عالم النساء عشان نقول بعد الأنبياء، احنا نيجي نقول على الصحابة مثلا خير الناس اجمعين بعد الانبياء والمرسلين، لازم نقول كده بعد الانبياء والمرسلين، لانه الانبياء كانوا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا آية النحل وآية الأنبياء. ففي امرأة والكلمة اللي موجودة والعبارة اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي هو بنقول عليه المدلس أو المدنس، وقامت مريم النبية. مريم ما كانتش نبية وما فيش امرأة نبية أبدا، مريم صديقة بنص القرآن، الدرجة اللي بعد النبوة على طول. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالله عز وجل قال عن المسيح عليه السلام: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يبقى رسول ولا إله؟ رسول. رسول ولا ابن إله؟ وهو يوم 25 نحتفل بعيد الميلاد، 25 ديسمبر عيد ميلاد المسيح ده عند فريق منهم، وسبعة يناير عيد ميلاد تاني، يعني على اختلاف ما بين الكاثوليك والارثوذكس، وما بين 25 وما بين سبعة يناير هتجي لك ليلة رأس السنة. رأس السنة، عارف رأس السنة؟ هو ده رأس السنة. فهل لنا أن نحتفل بعيد ميلاد الإله أو ابن الإله؟ لا والله، لا نحتفل به ولا نهنئ به ولا نشارك فيه ولا نوالي أعداء الله من قريب ولا من بعيد. هي مقدمة جاية في مناسبتها حتى كده عناش قرش تقر أصلا. لكن لو كان عيد ميلاد نبي كانت المركة فيه بدعة، بدعة أوي، بدعة وابن الإله. احنا عندنا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، مش اسمها ده، دي رتبتها، لأنه كان عندنا احنا في محيط جداتنا الاسم ده يمكن بدأ يختفي دلوقتي مع الأسماء الاتيكيت والحاجات دي، وكنا في عودة للأسماء الإسلامية والحمد لله بنسبة 90 أو تزيد أسماء إسلامية في محيط الأولاد والبنات، لكن في محيط جداتنا كان اسم صديقة كتير قوي. فما تفكرش وانت تقرأ أمه صديقة إنه كان أمه صديقة اسمها صديقة، لا اسمها مريم معروف، خدت بالك؟ ومالهم يا رب؟ كان يأكلان الطعام، واللي يأكل الطعام يشرب أو خلي نشرب. أكله شرب يبقى فيه لازم ذلك، يدخل الحمام، واللي ليه مدخل ليه مخرج، واللي ليه مخرج بيقيص. يعني تعديها بقى، هو الشيخ بتاعنا قال لنا كده وانا قايلها على لساني قاعد مع الشماس، والشماس قاعد يثبت له ألوهية المسيح وبتاع، قال له بقول لك ايه، جاب له من الاخر. الشيخ ما كانش استاذ متخصص في الاديان زي كده، لا استاذ دعوه بس، فقعد يناقشه قال له بقول لك ايه، عندكم في الانجيل المسيح كان بياكل؟ قال له اه. وبيشرب اه وبينام اه. قال له اللي ليه مدخل ليه مخرج؟ قال له اه. قال له المسيح كده؟ قال له اه. قال له يعني ينفع الاله يكون قياص؟ وخلص المناظر على كده، الراجل بهت، ومع انه قياص دي يعني لغه عاميه وبتاع، لكن يعني زي لما سيدنا ابو هريره بيقول للرجل ينقض الوضوء خروج ريح، قال له خروج ريح؟ قال له ما الريح يا ابا هريره؟ يعني هتكون ريح شماليه شرقيه؟ قال ما الريح يا ابا هريره؟ قال له يا سيدي فساء او ضراط، يعني خلاص ما انتش عارف الريح، تعمل زي الواد اللي قال له من اين تاتي الرياح. فكان ياكلان الطعام، كان ياكلان الطعام. الشاهد انه مريم صديقه وانها مش نبية، والنص اللي بيقول وقامت مريم النبية، لو ايه شوفوا بقية النص عاوز اضحكك كمان، وقامت مريم النبية تدق أو تطبل والنساء حولها يرقصن. إيه؟ دي تبقى مش نبية، دي تبقى قائدة فرقة. إيه اللي قامت مريم النبية تدق على يعني تطبل ولا تدق وبعدين والنساء يرقص؟ خلاص يبقى دي مش نبية إيه يعني؟ طبعا كلام دي أخف حاجة ممكن تليها في الكتاب المقدس. عندما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد زوج محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأمهات المؤمنين درجة عظيمة بنص القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الشيعة عليهم لعنة الله ينكرون هذه الأمومة ويطعنون في أمهات المؤمنين طعنا بذيئا، وينكرون عليهن أنهن من آل البيت، مع أنك سمعت الآيات السياق يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بإجماع المفسرين أنها في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مش بحد تاني، تصح على حد تاني، تصح على فاطمة وعلي والحسن والحسين، وتصح على بني هاشم وبني عقيل وبني العباس وكل من حرمت عليه الصدقة. لكن هي في نساء النبي خاصة وفي غيرهن من آل البيت عامة، لكن ذكرها بنون النسوة يؤكد أنها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. دينون النسوة دلت على أنها في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فكانت الجائزة من الله، ولكن الله عز وجل لا يحابي ولا يظلم. وفي ذات الوقت الذي أكرمهن بما أكرمهن به أعطى تعليمات: اخترتن الله ورسوله والدار الآخرة، طيب خلوا بالك، خلوا بقى هذه التعليمات: يا نساء النبي، من يأت منكن بعد ذلك بفاحشة مبينة بأمر فيه معصية ظاهرة أو فسق أو سوء خلق يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه في ميزان الله فاحشة مبينة، سيترتب عليها، يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن أمهات المؤمنين لسن كبقية نساء العالمين، لستن كأحد من النساء. لذلك أنا بحاول أربط بين القديم والجديد. إذن مع وقوع مخالفة تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون في ميزان الله فاحشة بينة واضحة ظاهرة، سيترتب عليها مضاعفة العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. وحتى لا يكون هناك ظلم أو إجحاف بل عدل وإنصاف، ففي المقابل ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ما ينفعش نضاعف لها العذاب فقط بدون ما نضاعف لها الأجر في الجانب الحسن. لذلك كما ضاعفنا لها أو عليها العذاب إذا وقعت منهن فاحشة سوء خلق يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فعند طاعتهن لله ورسوله والتزام هذه الطاعة المعبر عنه بالقنوت ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما دنيا وأخرى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. في ايه بالضبط؟ فيما سبق ذكره ان الصغيرة من كن كبيرة، انه مجرد اغضاب النبي عليه الصلاة والسلام سيترتب عليه مضاعفة العذاب، في المقابل فعل الطاعة سيترتب عليه مضاعفة الأجر. أنتن في هذا لستن كأحد من النساء، وبما أنكن لستن كأحد من النساء فعليكن بالآتي، عليكن بتقوى الله. إن اتقيتن وأردتن تقوى الله، ولأنكن درجة راقية ومنزلة عالية فالتزمن هذه الأوامر والنواهي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. قوله تعالى لستن كأحد من النساء أؤكد أنه فيما سبق ذكره وليس فيما هو آت ذكره. لماذا؟ لم يقل أحد من العلماء ولا من العقلاء إن هذه التعليمات من أوامر ونواهي المذكورة في هذا النداء الثالث في السياق الخامس في السورة، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في نهي إن زوجات النبي يخضعن بالقول، وهو ترقيق الكلام أو نعومة الحديث كما تفعله المرأة إذا كانت مع زوجها، ترقق له الكلام تتميع معه في الحديث، يكون هناك تغنج نعومة أنوثة بين الرجل وامرأته، هذا أمر مطلوب. لكن إذا تكلمت المرأة بحضرة الرجال مطالبة بهذه التعاليم القرآنية جاية لنساء النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في أول النداء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. أنا عايزك تتخيل معي الأول، هل ممكن الله عز وجل يقول لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول ولا ينطبق هذا على بقية نساء المؤمنين؟ إنه يعني السيدة عائشة لما تتكلم أو تروي حديثا ما تخضعش بالقول. طيب ماشي، طب وبقية النساء وهي بتتكلم وندر إن الواحدة فيهم ما تروي لنا حديث، إنما هي بقى كلام من جنس الكلام، انه تتكلم براحتها؟ يعقل انه تكون التعليمات دي خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام دون بقية النساء، فيبقى السيدة عائشة وأمهات المؤمنين لا يخضعن بالقول، إنما بقية نسائنا يخضعن بالقول ويميعن الحديث ويغنين أمام الناس. حدش يقول كده أبدا. يترتب على الخضوع في القول فاطمع الذي في قلبه مرض. أما ليه المطلوب ما تكلموش خالص؟ قال لا، وقلنا قولا معروف. يجي تعليم آخر، وقرن في بيوتكن، اقررن انكسن في بيوتكن، لا تخرجن من البيت إلا لضرورة. وهنبين الكلام ده، بس احنا بنقول الكلام الإجمال. يبقى ينفع ربنا يقول لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أهم مكان وأعز مكان بيتك وما تخرجيش إلا للضرورة، وبعدين نقول دي خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أما نساؤنا لازم يخرجن ويتفسحن ويتنزهن ويملأن الشوارع ويزعمن المواصلات ويعملوا اللي هم عاوزينه. حد يقول كده؟ وقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهنعرف معناها، معناها برضو إذا خرجتن تبقوا محتشمات مختمرات بزي الإسلام، الزي الإسلامي، وليس بالتبرج الجاهلية الأولى. فينفع تبقى خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأما نسوان يطلعوا للشوارع بالبكيني ولا بالميني، والشواطئ بالبكيني، أو ما كانش الميني ميكرو، الميني جيب والميكرو جيب والهباب جيب والزفت جيب، يبقى البنطلون الضيق والشفاف والخفيف، ويبقى عندك الانواع اللي نازله بالبنطلونات، ومنها الدرتي القذر، هذا ده غير الجنز، ده غير مش عارف كذا وغير كذا. الله، انت يا امهات المؤمنين ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. طيب وغير امهات المؤمنين اعملوا اللي انت عاوزينه علي في الشوارع، تبرج شواطئ عري، بس فيه شوية كده حتتين ولا حاجة، إنما في شرم الشيخ ولا حت. ولا حت. ولذلك بقدرة قادر يجي سمك القرش ما تعرفش يجمي، ويطلع اللي يأكل إيدها واللي يأكل رجلها واللي يأكل وزع في شرم الشيخ، وممكن تتوقف عليه السياحة الله أعلم قد إيه، تتوقف ولا ما تتوقف، لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. إنما عشان نفوق اليهود فيما نفعل، هذا ما ينبغي لبلد مسلم، وكأنها منطقة ليست من بلدنا أصلا. المهم، هل ينفع انه الآية تبقى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى خاصة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وانتوا يا بقية النساء المسلمات اعملوا اللي انتوا عاوزينه؟ طبعا لا. انا يعني لو سألت واحد عامي بسيط ما قرأش كتاب ولا حسب حساب، بس بيخاف انه ربنا عذبه يوم الحساب، زي الست الغلبانة اللي كانت تقول لي يا رب لا قريت كتاب ولا تعلمت في الكتاب ما تعذبني يوم الحساب. لو انه انسان بسيط بهذه البساطة قلنا له ينفع الآية دي تبقى خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبقية النساء المسلمات يتبرجن كما يريدن، ده كلام ليه هنا في مخ ولا في فردة قديمة؟ مش ممكن. وده نهي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وبعد أمر وأقمنا الصلاة. طب قول لي كمان دي خاصة بأمهات المؤمنين؟ أنا بقول كده ليه يا إخوة؟ لأنه عندنا ناس من اللي بيسودوا صفحات الجرائد ما بين الحين والآخر. يقول لك لا، هذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الحجاب خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، النهي عن الخضوع بالقول خاص بزوجات النبي، المكس في البيوت خاص بزوجات النبي. طب وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة خاصة بزوجات النبي برضو، إذا بقيت النساء لا يصلين وبقيت النساء لا يزكين. ولما ربنا يجمل بقية تعاليم الإسلام فرائض وسنن بقوله وأطعنا الله ورسوله، أنا عاوز ألاقي في الآية أي معلم يقول إنه التعليمات دي خاصة بأمهات المؤمنين ومش مطلوبة من بقية نساء المسلمين، ما تلاقيش. إلا أن تجد في أول النداء لستن كأحد من النساء، بس دي زي ما بأكد لك على أنها فيما سبق ذكره، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وعشان كده يا نساء النبي، بما أنكن لستن كأحد من النساء وانتو القيادة، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. خذوا التعليم دي، نفس اللي قلناه في اول نداء في سورة الاحزاب، يا ايها النبي اتق الله، في واحد مغفل يقول دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي كان اتقان لله، فهو القائل اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم لله واعلمكم بالله. انما دي تعليم للأمة في سورة القائد، إذا كان القائد مطلوب منه يتقي الله إذا الغير من باب أولى. لما أقول له لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، حد غبي يقول دي خاصة بالنبي ولا موجهة لي أصلا، ده هو معصوم من الكبيرة والصغيرة فكيف يقع في الشرك. فإذا قال له لئن أشركت لأحبطن عملك، ده كلام للأمة في سورة القائد، لأنه ما فيش حد كبير عند ربنا، وده تعظيم للأمر في سورة المأمور به وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تقعد كده تسرح وتقول يا بقى ربنا قال كده للنبي، أمال إحنا نبقى إيه؟ مش تيجي تقول لا إحنا مطمنين الأمة دي ما فيهاش شرك، واعملوا اللي انتوا عاوزينه واسجدوا على الاعتاب وتبركوا بالاخشاب وتمسحوا بالابواب، والامه دي ما فيهاش شرك. فالشرك ازاي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون؟ لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. يبقى يا اخوه واضح جدا أن التعليمات اللي في هذا النداء ليست من جنس الخصوص بأمهات المؤمنين، إنما هي عامة في نساء المسلمين. وعلى هذا إجماع أهل العلم، أهل التفسير وأهل السنة وأهل الحديث إجماع، لم ينخرم إلا بالشذوذ من الناس اللي هم أصحاب المدرسة العقلانية بتوع الظلامة مش بتوع التنوير. واحد زي جمال البنا يقول الكلام ده، صبحي منصور يقول الكلام ده، أمين السعيد تقول الكلام ده، نوال السعداوي تقول الكلام ده، رويبضات العصر اللي هم من علامات الساعة، ومن علامات الساعة أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة، وفي رواية الفويسق يتكلم في أمر العامة. قلت صار يتكلم في أمر العامة وفي أمر الدين أيضا. لو في أمر العامة يعني يبقى عضو مجلس شعبي مثلا، يبقى في أمر العامة ويتكلم زي ما هو عاوز، إنما ده مغنيين ومغنيات وراقصين وراقصات وفاسقين وفاسقات وقاعدين بيفتوا في الدين. هزلت وحسبنا الله ونعم الوكيل. الهبة ما فيهاش خصوص. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول خنوع، ميوعة في الكلام، ترقيق الكلمات، أمر يعرفه الرجل مثلا إذا كان متزوجا في بعض الأوقات اللي بيخلو فيها بزوجته وهو يداعبها ويلاطفها، يجد منها نعومة، يجد منها رقة، فهذا يسمى خضوع في القول، ترقيق الكلمات وتنعيم الحديث، وتتغنج المرأة وهي مع زوجها تفعل ما تحب. لكن هذا الآن لم يصر بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجته. دلوقتي مثلا المرأة بيعلموها الاتيكيت، فعشان تتكلم بالاتيكيت زي لما تمشي على الاتيكيت، ولما تمشي على الاتيكيت تلبس الكعب العالي، فبدل ما تمشي ترقص. فبرضو لما تيجي تتكلم تنعم الكلام على انه ده اتيكيت، يعني هي ما تقصدش حاجة لا سمح الله، بس الاتيكيت بيستدعي كده، فتتكلم كلام رقيق كده وناعم قوي، وتعمل زي المذيعات وزي الفنانات، وعندك حروف بتضيع منها خالص، حروف خالص ضايعة، فيش حاجة اسمها الضاد ولا الطاء ولا القاف، لا لا لا، تلاقي كل الحروف ما فيش حاجة اسمها حروف استعلاء ولا حروف تفخيم، كله استرقاق وترقيق واستفال. وتلاقي مثلا ايه الصاد بقت سين، ومثلا عندنا واحد اسمه عم صالح، حد يقول له يا صالح، يا صالح كده زي ما بنقرأ في القرآن، يا صالح قد كنت فينا لا يا عم صالح، صالح اللي صالح ده صالح فين ان شاء الله، وين اللي انت لابسه ده، ده سوف سوف سوف، هتسوف كتير ان شاء الله. الطاء دي ما تطلعش خالص، مثلا يقول لك احنا فين دلوقتي، ده المصيبه ما بقتش عند النساء بس، ده حتى عند الرجاله. انا ماشي عند ربع العدويه وجنبي مول اسمه طيبه، ايه اللي احنا عنده ده، يقول لك طيبه مول، طيبه مول، طيبه. وده فكرني بواحد بلدياتي الله يرحمه، بينطق الطاء حلوه كده فخمه مفخمه، كل ما يجي يزور الشيخ يقول له انت جاي ليه يا عم الحاج، يقول له جاي اطمن عليك، مش عاوز حاجه لا ابدا والله، جاي اطمن عليك بس. الا الشيخ راح يسلم على الراجل ده يزوره، بدل يرد له الزياره، لا عنده شاب حلوه كده، مين ده، قال له خطيب بنتي، اهلا وسهلا، حضرتك اسمك ايه مثلا، حماده، طب في كليه ايه يا حماده، كليه الطب، الطب، قال له اشرب يا عم احمد، انت تقول له اطمن عليك وعريس بنتك يقول لي كليه الطب، طب ما نحط لها نقطه كمان نون عشان ما تبقاش طب، تبقى تبني بالمره. فتلاقي قريت مرة واحد من المشايخ بالتريا على اللغة اللي طالعة الأيام دي بالاتيكيت، تقول لك واحدة بتقول فستان السوف وديته عند عم سالح طلع طويل، فسلته السيف اللي فات. كلام يعني مفيش. والبنات اللي بيجوا في التلفزيون ويتكلموا في النشرات والحاجات دي كده برضو، والنساء بتاعتنا بخير من يقلدني، ولو فيتش المسألة عند كده برضه في التليفون، وبعد ما كان التليفون ارضي وبرضه شويه مراقبه من اي حته، وفي شوية احتياطات، إن كان زوجها يتكلم عمل حساب زوجته، وإن كانت زوجها تتكلم عمل حساب زوجها أو إنما المحمول دلوقتي في أي حتة، والكلام والميوعة وترقيق الألفاظ، كل دي خضوع في القول. الخضوع في القول اللي في الكلام العادي لا يجوز حتى في كتاب الله. المرأة ينفعش تقرا الفاتحة قدامك وبتقول لك ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده قرآن، ده قرآن بقى عباد القرآن بالطريقة دي. ولذلك الإسلام نهى المرأة أن ترفع صوتها بالأذان وأن تجهر بالقرآن. تخيل لا أذان ولا قرآن. بالله عليك من الآخر كده عشان ما أخدش تفصيلات، إسلام ينهى المرأة عن أن تصدع بالأذان أو تجهر بالقرآن يبيح لها الغناء؟ اللي بيقول لك الغناء فيها إيه الغناء ماله، يعني إيه المشكلة في الغناء؟ إيه المشكلة في الغناء؟ بقى المرأة ليس لها أن تجهر بالقرآن ولا أن تصدع بالأذان، تقف على خشبة المسرح شبه عارية. ده غير الفيديو كلب اللي طالع الايام دي اسمه فيديو ايه؟ كلب وكلب وكل ده بعضه. من غير فيديو كلب ده لما تقف المطربات هذا العصر لمجرد الواحد ممكن يشوف لوحة اعلانات في الشارع يتأذى، بتقعد تغني، بتغني ازاي؟ اظن دي ما بتخضعش بالقلب، ما بتقولش يا حبيبي، ما بتقولش غزل، ما بتقولش كلام كله خنوع وفسق وفجور. وهو ده اللي افسد الشباب وافسد الفتيات في البيوت وفي الشوارع وفي الجامعات، وبقت الدنيا ملاهي ومنتديات. وسببه فلا تخضعنا بالقول ما عرفناش ننفذها، وفتاوى المفتيين الفتاوي ذات البلوي. يعني مين قال الغناء حرام؟ بقى امرأة مش مطلوب منها تجهر بصوتها بالقرآن قدام الناس خشية الفتنة. طب بالله عليكم لما كان يجيبوا في الفضائيات الإسلامية دي اللي قفلوها من فترة، ويجي الشيخ ايه يا منى وايه يا وفاء وتقعد تقرا، مش كان في ناس يستمتعن بصوت المرأة وهي تقرأ القرآن؟ هي تقرأ القرآن، وكنت بحس انه دي فيها تجاوزات. اي نعم الشيخ اللي قاعد كبير وما قلناش حاجة ومحترم وكل حاجة، بس ما فيها ناس بتسمع. بنت صغيرة وبنت كبيرة ونعمة الصوت قرآن مش مطلوب تسمع، ان كان ولا بد حاجة على اضيق نطاق مش على الهوى. يعني الشيخ فلان او علان اقعد مع كبر سنك مع وجود حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. لا كبرت وخلاص وما ما فيش مشكلة والفتنة مأمونة، يبقى على قد ما الشيخ بيسمع الطالبة. انا مثلا بدرس الحمد لله للبنين، لكن لو افترضنا انه انا راح ادرس قرآن في كلية البنات ممكن اسمعها، بس حاجة على اضيق نطاق، انما مش كده يعني على المفتشر يعني ويبقى ده دين. وحتى الدين ده مش عجبهم، عاوزين دين في موسيقى وفي بتاع. ولما قفلوا القنوات عادوا لهم لازم تعملوا كذا، لازم تطلعوا لنا نسوان في القنوات الدينية، ايه التذمد ده، ولازم يبقى في فواصل موسيقية، وإلا ايه التطرف ده، والكلام ده اللي اتقال كله انا مش متابع، مش ناقص يعني الضغط ارتفع اكتر ما هو مرتفع. ولما يبقى فيها ارتفاع يبقى ربنا يكفيك الشر. فامرأة لا تصدع بأذان ولا تجهر بالقرآن. نقول محدش حرم عليها الغناء وتقف على خشبة المسرح تغني؟ أو تطلع في مسرحية تمثل، والمسرحية دي اللي تبدأ مثلا من بعد العشاء لغاية وش الفجر. وبعدين ده أنا لسه بتكلم عن ناحية الصوت، ومش شرط مسرحية، واللي في التمثيلية واللي في الفيلم واللي في الواقع واللي في الشارع واللي بترد على التليفون ألو ألو إيه اللي ألو بخليه شابوه أحسن. لا ما ينفعش الواحدة ترد في التليفون كده الرد المايع ده ألو ألو، دي مش هو ده، فلا تخضعنا بالقول. لكن الاتيكيت عاوز كده، اللي بترد على الباب بلاش تليفون، ما ينفعش. مين ايه يا فتره؟ مين المايعة دي؟ ما تنفعش. ده انا بدي لك امثلة خفيفة، امثلة خفيفة. اللي بترد على الباب او بترد على التليفون واللي مش عارف ايه، الامثلة في حياة الناس كل واحد ممكن يتخيل امثلة في حياته عرض ليه. ما اسم الخضوع بالقول؟ وطبعا من ضمن الخضوع قول الكلام اللي جر كلام ويبقى مع الكلام هزار، والهزار بالكلام يضر هزار باليد. ايام ممكن تشوف دلوقتي في الشارع ولا في الجامعات، الولاد في الجامعات عادي جدا يلطشوا بعض كده، اخس عليك اخس عليك انت، وجاي ايده فين ما هو ده بهزروا يعني، عادي هزار بريء. في حاجات مشكلة، كل ده مخالفة. شوف القرآن لما يقفل كل باب الفتن دي بكلمة، فلا تخضعن بالقول. الواحد سكن في مدينة نصر، هقول لك انت كنت غلط يا شيخ، انت جاي هنا غلط يعني. انا ممكن اسكن في اي مكان، لكن الناس لما شايفين المجتمع غريب الشكل وشيخه ساكن وسط المنطقه دي، انت جاي هنا طب ليه؟ فره رايح مرسى مطروح، وكنت روح للعلاج رايح مرسى مطروح يا شيخ، قلت له اه، وفهم ان راح اصيف. رايح مرسى مطروح؟ قلت له ايوه. ازاي ده في هناك قرب؟ قلت له اكتر من في شارع عباس العقاد.
عاوز اقول لك الخضوع في القول ده، وانا جبت سيرة مدينة نصر لاني رايح جاي مثلا اعدي على شارع جنبينا في معهد الخدمة الاجتماعية ولا كلية ولا معرفية، فيش حاجة اسمها العيال في الكلية جوه، كله في الشارع بره على طول الشارع، وعاملين جزيرة بين الشارعين فيها النجيلة، والنجيلة دي كلها اولاد وبنات، وبدل ما تتفرج على الورود تتفرج على القرود، وثنائيا بوي فريند وجيرل فريند، وهزار ودلع وخضوع في القول. انت وماشي بالعربية تتأذى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، يكون رجل بيشتهي النساء، واحدة بتتمايع في الكلام، يقوم يفكر انه هي يعني بتراوده، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فيفكر انه دي مراودة، بس مش هيقول معاذ الله، يبقى ده المدخل من مداخل الشيطان، وسببه خضوع في القول. ترتب عليه كلمة من هنا وكلمة من هنا، وزي ما احمد شوقي لما راح لضمهم في بيت شعر وهو يذكر المقدمات المنهي عنها شرعا، مقدمات الزنا اللي ربنا قال فيها ولا تقربوا الزنا، قال هو نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وعلى رأي شيخنا الشيخ كشك قال فخراب فدمار، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يشك في هذه المرأة ويترتب عليه فتح باب من أبواب الشيطان، مدخل كبير. ويا سلام، وده صوتك، أمال شكلك يبقى إيه؟ لمجرد ان هي نعمت صوتها في الكلمة، ويمكن ما تقصدش، الاتيكيت عامل كده، فاهمين؟ الاتيكيت ده اتيكيت، يعني مش منهي عنه. أمال المرأة كده تتكلم كلام تخين ومجعلص، مجعلص كده، اللي كان الفقهاء زمان يقول لك الواحدة لما ترد على من بالباب ترد كده كما لو كانت راجل، يعني من بالباب مش يمين هي دي مزيكا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى ميل وشهوة. طب يا رب يعني فلا يخضعن بالقول، ما تتكلمش النساء؟ لا، هيتكلموا كل حاجة. وقلن قولا معروفا، معروفة مألوفة، لا يحرك ساكنة ولا يثير كامنة ولا يحرك شهوة ولا يثير شبهة. ده كده باختصار. يبقى قلنا قولا معروفة يعني يعرفه الناس، مألوف محدش ينكره على المرأة لما تتكلم. الله، ازاي المرأة مش هتتكلم؟ هتتكلم، وممكن تتكلم بحضرة الرجال. وعندك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها كانت تروي الأحاديث. كم من الأحاديث روتها السيدة عائشة وكان يسمعها منها الرجال؟ 2500 وكسر ولا 2600 وكسر من الأحاديث اللي روتها السيدة عائشة رضي الله عنها ينقل عنها الصحابة. قلنا قولا معروف. مرة من المرات السيدة عائشة رضي الله عنها قامت تدافع عن أبيها في خطبة عصماء، محدش أنكر عليها، أيام الفتنة وموقعة الجمل، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في القيادة، وكانت ترفع صوتها بالدعاء على قتلة عثمان، والناس يؤمنون، والحدش قال ده غلط. يبقى وقلنا قولا معروفا. فكل ما تحتاج إليه المرأة من كلام تقوله للضرورة مع الأجانب من الناس، وانت عندك المرأة لها زوج وليها محارم وليها أجانب، مع الزوج تخضع وتخنع وتعمل اللي هي عاوزاه، حتى الغنوجة كما يسمونها تتغنج في الكلام وتتمايع وتعمل اللي عاوزاه مع زوجها، وده مطلوب شرعا، عشان لو سمع حاجة زي كده من واحدة عندي اللي مكفيني، مش يقول لها صوتك حلو ده انا عندي الشيخ غفر، ما هو كده، ما هو ولا في البيت بتتكلم بطريقة كده يعني، وزعلانة مع زوجها زي اللي زعلانة مع زوجها، وكل ما يكلمها مثلا تسقط فيه، أنا جاي جعان، حاضر، مالها دي مثلا يعني، ما عملتوش كذا، هنعمل. طب ما في حاجة بين يعني في بين الزوجين مودة ورحمة، في جواز الخضوع في القول، حاضر يا حبيبي، ده كده يعني، وممكن اكتر من كده، وتقول يا حبيبي لزوجها ان مش مستني يسمعها من واحدة تانية. فمع زوجها الخضوع بكل صوره، والمحارم ما بتدققش قوي زي ما يطلع منها الكلام، إنما لما بتتكلم مع رجل أجنبي، والأجنبي هنا مش اللي جاي من برة، كل رجل يجوز له أن يتزوجها، اسمه أجنبي، بدءا من ابن العم وابن الخال وأخو الزوج وأعمامه وأخواله وبقية الأقارب، كل الحم وبيت الناس، وده السباك وده الكهربائي وده الكشاف بتاع الغاز وده صديق العائلة وده الدكتور وده مش عارف مين، كل الأصناف دي اسمها أجانب. لما تتكلم تحتاط، ما تدورش على الاتيكيت، ما تقلدش المذيعات، ما تحاكيش الفنانات، وتعمل ايه؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وما دام لا يجوز الخضوع بالقول فمن باب اولى الغناء. مش الواحد يقعد قدام التلفزيون ومعاه الريموت كنترول يفتح ويلاقي سهره فيها واحده بتغني ويقعد يسمع وهي بتغني، كم من اثام. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا مألوفا لا يحرك ساكنا. واحدة بتكلم شاب، لو ميعت الكلام الشاب ده بيتحرك فيه الساكن، تثير فيه الكامل، تحرك شهوته، وبالتالي تقع الشبهة. يبقى ما يحرك شهوة أو يثير شبهة، إنه هو يفكر ما دام بتتكلم كده بتحبه عاوزاه بتراوده. فيبقى القرآن لما يقول فلا تخضعن بالقول بيقفل عليك مداخل الشيطان وبيقفل على المرأة، لأنه المرأة يعني ضعيفة، مجرد كلمة طيبة من رجل ممكن يستميلها، وكأنه العقلية طفولية، زي ما بتضحك على بنتك الصغيرة ببسكوتة ولا بشوكولاتة، المرأة بيضحك عليها بكلمة، بخدمة بسيطة، بأي حاجة. فدي مداخل للشيطان. والنماذج في حياة الناس كثيرة، ونسأل الله العفو والعافية. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهنا يبقى هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة؟ لا نقول عورة ولا نقول ليس بعورة. إن كان خضوعا في القول فهو عورة، وإن كان قولا معروفا فهو ليس بعورة، لأنه في نهي وفي أمر. النهي فلا تخضعن بالقول يبقى ده العورة، ده اللي بيسموه النهاردة الإتيكيت. وقلنا قولا معروفا يبقى مش عورة، ما دام ربنا امر به يبقى مش عوره. لان المساله دي الناس يقول لك احنا عاوزين نعرف يا صوت المراه عوره ولا مش عوره. عوره مع الخضوع والخنوع، وليس بعوره اذا كان قولا معروفا مالوفا لا يحرك ساكنا ولا يثير كامنا ولا يحرك شهوه ولا يثير شبهه. وقلنا قولا معروفا يبقى ده اول توجيه في التوجيهات المنوطة بالنساء المسلمات. وإن كان النداء في أوله لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اشتملت الآية على نهي وأمر. النهي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والأمر وقلن قولا معروفا. الآية التي بعدها تابعة لهذا النداء أمر ونهي. الأمر وقرن في بيوتكن، النهي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن أصلها قررنا، أي امكثنا في بيوتكن. فبيت المرأة مملكتها ومكان عزها والحفاظ عليها. يعني المرأة ما تولدش في ملجأ يعني عشان كل شوية تبقى في الشوارع. مش مطالبة المرأة انه تخرج خارج البيت، ومش معنى كده انه هتبقى حبيسة جدران اربع، ومش معنى كده كما قيل عند الاقدمين لا تخرج المرأة الا ثلاث خرجات: مرة الى الدنيا يعني من رحم امها الى الدنيا، ومرة من بيت ابيها الى بيت زوجها، ومرة من الدنيا الى الدار الاخرة من بيتها الى المقبرة. ده كلام مبالغ فيه ومش مطلوب. ولا انه زي ما دلوقتي المرأة مش عايزة تقعد في البيت، ولو عدى اسبوع ولا يمكن يوم خرجناش، وانت مولودة تقعدي في الشارع. ما ينفعش الافراط ولا التفريط، بس لازم تعلم المرأة ان صيانتها والحفاظ عليها وعلى عرضها يكمن في بقائها في بيتها. لدرجة أن الصلاة وهي عبادة ذهب إلى المساجد ولها ما لها من المنزلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قارن ما بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في المسجد فضل صلاتها في بيتها، ودي صلاة مش فسحة ولا نزهة رحيل البحر ولا جنينة ولا نتمشى في الشوارع، لا ده صلاة. قال صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن بيتها. يعني كل ما تتستر قعر البيت الغرفة بتاعت النوم المستورة قوي دي أفضل من صحن البيت، وصحن بيتها أفضل من مسجد قومها، ومسجد قومها أفضل من المسجد الجامع. وفي رواية بينت فضل صلاة المرأة في بيتها عن صلاتها في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما فيه أن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلك أن تتأمل هذا. أنت مطالب تيجي تحضر الجماعة عشان تأخذ فضل الجماعة 27 درجة، لكن هي فضل صلاتها في بيتها أحسن من الجماعة اللي ليك في المسجد. نحن ما نسمح للنساء أن يأتينا إلى المساجد من أجل الصلاة، من أجل درس علم كهذا يستفيدنا منه معلومة، أو خطبة جمعة تكون موعظة وتذكيرا، أو حلقة قرآن تحفظ شيئا من القرآن لها ولأولادها، وكل ما يمكن أن تستفيده المرأة. لذلك جعلنا المكان للنساء في المساجد كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا يخرجن ولا يمنعهن، بل نهانا عن أن نمنع النساء من الخروج للمساجد بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن تافلات، يعني غير متطيبات غير متعطرات غير متزينات. وفي رواية: وبيوتهن خير لهن. فالواحد لما امرأته تقول له انا اروح الجامع معاك واسمع درس العلم ما اقدرش، يقول لا خلاص للحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. سيدنا عمر كان بيعمل كده، وكان يحب لزوجته ان تخرج، بس كل ما تقول له انا راح اصلي في الجامع صلي في مسجد النبي عليه السلام يوافق، وهو يعني كاره. طب يوافق ليه؟ الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لغاية لما في يوم اختبأ لزوجته وهي طالعة تصلي الفجر وعكسها لزوجته، قالت ايه اللي بيحصل في الدنيا، ايه اللي حصل في الدنيا؟ طب ما نشرحها تاني. فرح قوي. ليه؟ لان هو خايف انه غيره عكسها، والغيرة عند سيدنا عمر كانت شديدة. تخيل واحد صلي في المسجد السيدة عائشة رضي الله عنها لما طال عمرها وحضرت جيل الصحابة قالت لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدثت النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد. طب رحمك الله يا أم المؤمنين رضي الله عنك يا بنت الصديق يا حبيبة رسول الله، لو رأى رسول الله ما أحدثت النساء لمنعهن الذهاب إلى المساجد. طب من لو رأى نساءنا ما تستنى ما تقطعنيش دلوقتي. طب قول لسه أنا جاي ده بيه. ده احنا بنسخن كده بس ومش هنكمل الموضوع ده، بس بناخد يعني بنربط النداء ببعضه وقرنا في بيوتكم. عايز اقول لك اذا كان ده المسجد فما بالك بغير المسجد. واول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. فعندك مكان المرأة الاصل البيت، لكن ليس هذا معناه حبس المرأة داخل جدران أربع، ولا المثل اللي قلناه من شوية بتاع الثلاث مرات ده. هما ليه؟ هل هتخرج؟ بس حاجة اسمها الضرورات، الضرورات اللي بينطبق عليها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. كنت عايش في أمريكا شوية، فكان كل حاجة عند الأولاد اللي عايشين في أمريكا أقول لك الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات اللي تخلي المرأة تسافر بدون محرم، والضرورات اللي تخلي المرأة متبرجة، والضرورات. قلت لهم لا، دي الدولارات مش الضرورات، الدولارات التي تبيح المحظورات. ففي حاجة اسمها الضرورات تخرج المرأة لضرورة التعليم ولضرورة العمل ولضرورة لضرورة شرعية ولضرورة بيتية. ضرورة بيتية زي المرأة اللي تخرج عشان تشتري حاجة وترجع وبضوابط، وضرورة شرعية لما تروح المسجد أو تروح الحج أو العمرة، وضرورة تعليمية لما تخرج تتعلم علم شرعي أو حتى علم دنيوي، ومنه علم الخياطة وعلم التمريض وعلم التطبيب. وهنلاقي أن الإسلام يطالبنا بالمرأة الخياطة والمدرسة والممرضة والطبيبة حتى ولو لم تكن محتاجة هي للعمل. التعليم والعمل، إذا احتاجت المرأة إلى العمل أو احتاج العمل إليها، هذه الضرورات لا يمكن تفصيل القول فيها بعد هذه الأوقات أو بعد هذه التطويلات. إذن وقرن في بيوتكن، والخروج للضرورات كضرورة بيتية ودينية وتعليمية وعملية، وتفصيل القول في هذه القضية ومحاضرة أخرى إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، يسر أمره، فك أسره، اشف مرضه، اشف مريضه، ارحم ميته، اعطيه من خير ما أنت به عليم، نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.